بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، وما بعد. الكتاب الثاني وهو كتاب الشيخ العلامة شيخ مشايخنا الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى، توفى سنة 1077 و300 و1000 للهجرة رضي الله تعالى أو رحمه الله تعالى، وأسكنه فسيح جناته. الشيخ حافظ رحمه الله تعالى قد درسنا جملة من كتبه، مر معنا أن شرحنا سلم الوصول كله بحمد الله، ونشرع في شرح هذا الكتاب وهو في أسئلة سؤال وجواب في علم الاعتقاد بأسلوب سهل يسير وسلس. ورحمه الله تعالى له مؤلفات في العقيدة ومتون متعددة، منها ما هو منظوم على الشعر، ومنها ما هو مكتوب ومسطر على طريقة التأليف والنثر. والشيخ حافظ رحمه الله تعالى من علماء الجنوب، من المشاهير، وما عمر كثيرا رحمه الله تعالى، حيث إنه عاش تقريبا 35 أو 36 سنة رحمه الله تعالى، أي متوسط العمر بل إلى الشباب أقرب. ومع هذا خلف كثيرا من العلوم والطلبة، وله أثر في نشر العلم والتوحيد والسنة في منطقته في جنوب المملكة في جيزان وما حولها، مع شيخه الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله الجميع، ومع إخوانه زملائه وطلابه طلاب طلابه رحمه الله تعالى عبر المدرسة السلفية والمعهد العلمي في سامطة، ونشر التوحيد والسنة في تلك البقاع باجتهاد كبير ودعوة إلى السنة عظيمة. مؤلفاته رحمه الله تعالى، هذا السؤال والجواب أعلام السنة المنشورة، وهو بطريقة سهلة مبسطة يسيرة، التوسع فيها لمن أراد التوسع يرجع إلى معارج القبول لكتابه هو رحمه الله تعالى، فقد يعني شرح أو بيّن كثير من النقاط الموجودة هنا في السؤال والجواب في كتابه الواسع معارج القبول. كتابه معارج القبول رحمه الله تعالى من الموسوعات في علم الاعتقاد، من الكتب الموسوعية في علم الاعتقاد كتابه معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول. وسلم الوصول إلى علم الأصول أرجوزته المشهورة في العقيدة، أرجوزته رحمه الله مشهورة في العقيدة، وكان قد ألفها وعمره 19 سنة رحمه الله تعالى، وشرحها في سلم الوصول وعمره في العشرينات، قالوا في 20 أو أزود من ذلك رحمه الله تعالى، في مجلدين المطبوع الآن 3 مجلدات كبيرة ضخمة، ولما تقرأ تستعجب من استحضاره للأدلة والآيات في القرآن، وكيف يجمع الآيات وكيف يجمع النصوص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يكن هناك يعني ما هو موجود الآن مما أذهب البركة من الأجهزة الحديثة وغيرها. فكان رحمه الله لما يستدل على مسألة ويذكر الآيات يعني يصيبك الهول كيف جمع هذه الأدلة من القرآن بتنويعها ومواضعها رحمه الله تعالى. يقول شيخنا الشيخ ربيع، وهو من تلاميذ الشيخ حافظ، يقول شيخنا الشيخ ربيع: لو بقي لكان من طراز ابن تيمية وابن القيم، لو بقي رحمه الله لكان من طراز ابن تيمية وابن القيم، كان شديد الحفظ عنده من الحافظة العجيبة آية من الآيات في الحفظ رحمه الله تعالى. وهذا هذه الميزة قوة الحفظ هي التي لفتت انتباه الشيخ عبد الله القرعاوي له رحمه الله، حيث جاءه وهو صغير في قريته فأعطاه بعض الأبيات فعادها على الفور الشيخ حافظ، اسمع مرة واحدة يحفظ. حتى ذكر شيخنا الشيخ أحمد النجمي وذكر أيضا الشيخ عمر جردي في كتابه النهضة الإصلاحية أنهم كانوا إذا حضروا دروس الشيخ القرعاوي رحمه الله إذا ذهب الشيخ القرعاوي يأمر الشيخ حافظ أن يعيد للطلاب الدرس، فالطلاب يكتبون يفوتهم بعض الأشياء، فكان الشيخ حافظ يحفظ الدرس من مرة واحدة ويلقيه على الطلبة، يعني يحفظه ويسمعه مرة واحدة ويلقيه على الطلبة. هذا لا شك أنه توفيق الله عز وجل، قوة الحفظ. ومما يذكر في قوة حفظه أنه ذهب مرة إلى الرياض أو إلى مكة والتقى بالشيخ عبد الرزاق عفيفي أو عبد الرزاق حمزة، ما أذكر من، شهد أنه التقى بأحد العلماء ووجد عنده كتاب خلق أفعال العباد البخاري، رزاق حمزة خلق أفعال العباد البخاري، فلما وجد الكتاب عنده وكانت الكتب نادرة في ذلك الوقت فحرص على اقتنائه، كتاب مسند الإمام البخاري، فقال أريد نسخة من هذا الكتاب، قال ليس عندي إلا واحدة، قال إذن استعيره منك ليلة، فأخذ الكتاب. يقول الشيخ محمد أخوه أخو الشيخ حافظ، الشيخ محمد أدركته وزرته في بيته في الجنوب رحمه الله تعالى، يقول فتركت الشيخ حافظ مع ذلك الكتاب في الليل، أصبحنا الصباح ورجعنا إلى الشيخ عبد الرزاق والشيخ حافظ معه الكتاب، أرجع له قال ماذا فعلت به؟ قال قرأته ونسخته وحفظته. قال قرأته ونسخته وحفظت الكتاب. وهذا من الأدلة أيضا على حفظه. كان رحمه الله تعالى صاحب تقوى وعبادة وزهد في الدنيا، وقصيدته المشهورة الهائية في الزهد في الدنيا تدل على ذلك. وفي كل فن له سهم رحمه الله تعالى، إما منظوم أو منثور. ففي العقائد له سلم الوصول وشرحه المعارج على ما ذكرنا وعلام السنة المشهورة الذي بين أيدينا، وله أيضا قصيدة دالية اسمها جوهرة التوحيد، جوهرة التوحيد. المصطلح أيضا له، المصطلح له أيضا فيه مؤلفات، له أيضا في المصطلح وهو كتاب نفيس في المصطلح، وأيضا على أسلوب طيب وسهل على طريقة السؤال وجواب مثل هذا الكتاب الذي بين أيدينا، لكن في علم المصطلح، وكتاب مفيد جيد ينبغي أن يقرأ اسمه دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح على طريقة السؤال والجواب، وله منظومة أيضا في المصطلح، اللؤلؤ المكنون إحوال الأسانيد والمتون، له في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم منظومة ألفية من أكثر من ألف بيت، وحققتها على نسختين وطبعتها وهي بعنوان نيل السول في تاريخ الأمم والرسول، تكلم عن تاريخ الخلق والبشرية والأنبياء، ثم عرج إلى أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر سيرته، وانتهى في آخر الأبيات على أنه يكملها بشمائل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما أكملها وافته المنية رحمه الله تعالى. وله في الفقه السبل السوية أيضا قصيدة طويلة، وله في أصول الفقه أيضا منظومة شرحها الشيخ زيد، وسيلة الوصول إلى مهمات الوصول، وله في الفرائض النور الفائض، وله رسائل متنوعة جمعت في مجموع مؤلفاته رحمه الله تعالى، منظومة الميمية، الوصايا والأداب وغير ذلك. هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو في علم الاعتقاد، جاء به على طريقة السؤال والجواب. نقرأ إن شاء الله هذا المتن السؤال والجواب، ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق، حتى إن شاء الله يسهل مرورنا على هذا الكتاب بعون الله وقوته. نسأل الله عز وجل التوفيق والتيسير والقبول. بسم الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وعلى آله وصحبه الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. وعلى التابعين لهم بإحسان الذين لا ينحرفون عن السنة ولا يعدلون، بل إياها يقتفون وبها يتمسكون وعليها يوالون ويعادون وعندها يقفون وعنها يغبون ويناظرون. وعلى جميع من سلك سبيلهم وقفى أثرهم إلى يوم يبعثون. أما بعد،
نعم، هذه بداعة بالكتاب، بدأها بعد البسملة بالحمد لله عز وجل والثناء على النبي صلى الله عليه وسلم والشهادتين، وذكر فيها جملة من الآيات الدالة على الثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا على آله وصحبه الذين اجتهدوا في إظهار دينه ونشر التوحيد والسنة. قال: الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. وقوله يعدلون هنا من العدل، أي يقيمون العدل ويحكمون بالكتاب والسنة. وأما قوله يعدلون في الجملة الثانية حين قال لا ينحرفون عن السنة ولا يعدلون، المعنى العدل هنا الميل والانحراف، أي لا ينحرفون عن السنة ولا يعدلون عنها، لا يستبدلونها بغيرها، لا يستبدلون بغيرها، بل يقتفون آثار السلف ويتمسكون بالكتاب والسنة وعليها يوالون ويعادون. وفيه بيان أن من كان على طريق السلف الصالح ويقتفي آثار السلف الصالح إنه ينبغي أن يكون على هذه الصفة. ذكر هنا صفة السني المتبع للكتاب والسنة، وذكر من أوصافه أنه لا ينحرف عن السنة ولا يعدل بها غيرها، لا يقدم قول أحد عليها. وذكر أنهم يقتفون آثار رسول الله يتمسكون بها، وأن ولاءهم وبراءهم كله على الكتاب والسنة، وأنهم يذبون عنها ويناضلون عنها. ثم ختمها بالدعاء أيضا لكل من سلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. نعم.
قال رحمه الله: فهذا مختصر جليل نافع عظيم الفائدة. جمع المنافع يشتمل على قواعد الدين
ويتضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت فيه الكتب، ولا نجاة لمن بغير يدين، ويرشد إلى سلوك المحجة البيضاء ومنهج الحق المستقيم، شرحت فيه أمور الإيمان وخصاله وما يزيل جميعه أو ينافي كماله، وذكرت فيه كل مسألة مصحوبة بدليلها ليتضح عقلها وتتجلى حقيقتها ويبين سبيلها، واقتصرت فيه على مذهب أهل السنة والاتباع، وأثرت أقوال أهل الأهواء والابتداع إذ هي لا تذكر إلا بالرد عليها وإرسال سهام السنة عليها.
واقتصرت فيه على مذهب أهل السنة والأتباع. وأيضا يصير الاتباع.
واقتصرت به على مذهب أهل السنة
والاتباع والأتباع،
وأهملت أقوال أهل الأهواء والابتداع إذ هي لا تذكر إلا للرد عليها وإرسال سهام السنة عليها، وقد تصدى لكشف عوالها الأئمة الأجلة وصنفوا في ردها وإبعادها المصنفات المستقلة، مع أن الضد يعرف بضده ويخرج بتعريف باطله وحده، فإذا طلعت الشمس لم يفتخر النهار إلى استدلال، وإذا استبان الحق واتضح فما بعده إلا الضلال. ورتبته على طريقة السؤال ليستيقظ الطالب وينتبه، ثم أرتبه بالجواب الذي يتضح الأمر به ولا يشتبه، وسميته أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الهادية المنصورة، والله أسأل أن يجعله ارتقاء وجهه الأعلى، وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا نعمة منه وفضلا، إنه على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير، وإليه المرجع والمصير، وهو مولانا فنعم المولى ونعم المصير.
ذكر هنا رحمه الله تعالى في هذه المقدمة على طريقة المؤلفين للكتب موضوع الكتاب، وكذلك طريقة ومنهج التأليف، فبين رحمه الله تعالى في البداية أن هذا مختصر في ماذا؟ في قواعد الدين وأصول التوحيد. بين أن هذا الكتاب موضوعه هو قواعد الدين وأصول التوحيد، وذكر جملة من فضائل التوحيد، وسيأتي النص عليها أيضا في كلامه عبر الأسئلة رحمه الله تعالى. قال: تضمن أصول التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأنزلت به الكتب، ولا نجاة لمن بغيره يدين، أي لا نجاة لأحد إلا بالتوحيد، وهذا دلالة على فضل التوحيد ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى، فإنه لا ينجو من النار إلا من جاء بالتوحيد، فإن من جاء بالتوحيد فإنه لا يخلد في نار جهنم حتى لو دخل فيها فإنه يخرج منها إلى الجنة، وعلى عكسه من جاء بالشرك فإن مآله إلى النار، الشرك الأكبر صاحبه خالد مخلد في نار جهنم. من المسائل المهمة التي ذكرها في هذه المقدمة بعد بيانه موضوع الكتاب أنه أعرض عن ذكر الشبهات، وهذا فيه بيان خطورة الشبهات على القلوب، وأنه لا ينبغي النظر في الشبهات، ومن النظر في الشبهات قراءة كتب أهل الأهواء والبدع إلا لعالم ليردها ويكشف عوارها ويبين زيفها، وإلا فإن الأصل أن صاحب السنة وطالب العلم لا يقرأ إلا في كتب التقرير وكتب أهل السنة والجماعة، أما كتب الشبهات فهذه إن كانت في كتب أهل الأهواء والبدع فلا يقرأها إلا متمكن، وإن كانت في كتب أهل السنة عرض لشبهة ثم رد عليها فهذه أيضا لا تقرأ إلا لمتمكن، لأنه قد يقرأ هذه فيفهم الشبهة وتقع في قلبه ولا يفهم الجواب فيزيلها عن قلبه. لذلك يذكر العلماء في الكتب أو ترتيب الكتب من حيث القراءة في التوحيد، أن كتاب كشف الشبهات لا ينبغي أن يكون إلا بعد دراسة كتاب التوحيد، وإن كان هو يعني أقل من كتاب التوحيد، لكن ينبغي عليك أن تقرأه بعد فهمك لكتاب التوحيد وشروحاته، ثم بعد ذلك تقرأ وتدرس كشف الشبهات، لأن كشف الشبهات منطلق في باب الشبهات والرد عليها، وهذا لا يكون إلا بعد التمكن في التوحيد ودراسته ومعرفة يعني التوحيد والثبات عليه، ثم بعد ذلك تدخل في باب الشبهات والرد عليها. من الفوائد في المقدمة أنه بيّن فضيلة الرد على أهل الأهواء والبدع، فضيلة الرد على أهل الأهواء والبدع، وأن العلماء الذين ردوا على أهل الأهواء والبدع هؤلاء لهم منزلة عظيمة. قال: تصدى لكشف عواره الأئمة الأجلة، وصنفوا في ردها وإبعادها المصنفات المستقلة. قال: مع أن الضد يعرف بضده ويخرج بتعريف ضابطه وحده، معناه أنك إذا ضبطت التوحيد فإن الشبهات والبدع والأهواء هي خارجة عن ضبط التوحيد، خارجة عن تعريف التوحيد، فإذا ضبطته تعرف أن هذا ليس من التوحيد وأن هذا ضد التوحيد، فالضد يعرف أو يعرف الضد بالضد، وبضدها تتميز الأشياء. لكن على العبد أنه مثل ما قلنا بعد أن يتوصل في الحق يعرف الباطل ليرد عليه حتى لا يدخل عليه الباطل والهوى. وأيضا من فوائد هذه المقدمة تسمية الكتاب، إنه ذكر اسمه أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. ومن فوائد هذه التسمية الرد على من قال أو فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، مثل سلمان العودة وغيره ممن رد عليه شيخنا الشيخ ربيع. فهنا قال لك لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، فالطائفة الناجية المنصورة هي فرقة واحدة وجماعة واحدة، ليست جماعات متعددة، كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها هالكة أو في النار إلا واحدة. من هي هذه الواحدة؟ قال: ما كنت عليه أنا اليوم وأصحابي، وهي الطائفة المنصورة، وهي الفرقة الناجية، وهي الجماعة، كلها جماعة واحدة، وهي كما في السراء أئمة السنة. لما سئل الإمام أحمد عنها وغيره قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، فهم أهل الحديث، وهم الطائفة المنصورة، وهم الفرقة الناجية، وهم السلفيين، وهم أهل الأثر، حيثما كانوا وحيثما أو في أي زمان كانوا، فهم على عقيدة واحدة وفي يعني معتقد واحد، حتى تأتيهم يوم القيامة أو في آخر الزمان، حتى تأتيهم الريح وتأخذ أرواحهم. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على السنة. نشرع في الأسئلة والأجوبة عليه.
قال رحمه الله: سؤال: ما أول ما يجب على العباد؟ الجواب: أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له وأخذ عليهم الميثاق به وأرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
جاء بهذا السؤال رحمه الله تعالى، قال: ما أول ما يجب على العباد؟ وقبل أن يجيب على هذا السؤال ويبين هذا الأمر الذي يجب على العباد، جاء لك بمشوقات تبين لك شرف ما ستعرفه وفضيلة هذا الأمر الذي هو أول الواجبات. قال: أن أول هذه الواجبات هو الأمر الذي خلقهم الله له به أو له، وهو الذي أخذ عليهم الميثاق. وهو الذي أرسل الرسل لأجله وأنزل الكتب لأجله، يبين فضيلة هذا الأمر من باب التشويق، ولأجله خلقت الدنيا والنار والجنة وحفت به، ولأجله جاءت يوم القيامة عقت الحاقة ووقعت الواقعة، ولأجل هذا الأمر تنصب الموازين وتطاير الصحف، ولأجل هذا الأمر ينقسم الناس إلى شقي وسعيد، وبهذا الأمر يزداد نور المؤمن على الصراط، كيف ينجو إلا بهذا الأمر؟ قال: ومن لم يجعل له نورا فما له من نور. ما أجاب على السؤال إلى الآن، وإنما جعل هذا الجواب كالمقدمة لك لتشتاق لمعرفة هذا الأمر، فإن الأمر إذا ذكرت فضائله تشوقت النفس له، إذا ذكرت فضائله تشوقت النفس له. ومن أجل هذا أو من أمثلة هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: يا أبا هريرة، أتدري من، أو لما جاءه فقال له: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: كنت أعلم أنه لا يسألني هذا السؤال إلا أنت. بحث عن هذا الأمر لعلمه بفضائله، يريد هذه الفضيلة أن يحوزها، فاشتاقت لنفسه لمعرفة أول من يحوز هذه الفضيلة. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة 70,000 رجلا بغير حساب ولا عذاب، ذكر الفضيلة، فاشتاقت أنفس الصحابة لمعرفة هؤلاء، فجلسوا الليل كله يدوكون ويسألون من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، حتى طلع إليهم رسول الله وسألوه، فذكر أنهم أهل التوحيد، قال: الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون على ربهم يتوكلون، جمعوا التوحيد وتمام التوكل على الله سبحانه وتعالى. فلما تعرف أن هذا الأمر له هذه الفضائل الجمة، وفضائل التوحيد كثيرة في نصوص الكتاب والسنة، ما هو هذا الأمر؟ سيبينه في السؤال التالي. نعم.
سؤال: ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله تعالى الخلق لأجله؟ الجواب: قال الله تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
الآن بيّن رحمه الله تعالى الأمر الذي خلق العباد لأجله، وبيّن الأمر الذي سبق ذكر فضائله، يعني بيّن الأمر الذي خلق العباد له، أخذ عليه الميثاق، أرسل به الرسل، أنزل به الكتب، وقامت له أجل القيامة، ودخل الناس لأجله الجنة والنار. ما هو هذا الأمر؟ بيّن لك الجواب في هذه الآيات، وترتيبه لهذه الآيات ترتيب بديع، حيث ذكر أولا الآيات التي تدل على أن الخلق كان لحكمة ولم يكن لأمر باطل. قبل أن يبين لك الأمر الذي خلق له، جاء لك ببعض الآيات التي تبين أنه خلق الخلق لحكمة عظيمة، وليس عبثا، ليس لهوا، وليس باطلا. إذن قرر لك أن الله خلق الخلق لحكمة، ثم في آخرها أعطاك الحكمة، فقال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقال: إلا بالحق، وقال: وما بينهما باطلا، قال: إلا بالحق، خلق السماوات والأرض بالحق، ثم بين لك الحكمة، فقال في آخر آية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الحكمة من خلق السماوات والأرض وخلق الثقلين الإنس والجن هو أن يعبد الثقلين الله سبحانه وتعالى ويفردوه بالعبادة، كما قال ابن عباس: ليوحدون، ليعبدون أي ليوحدون، ليعبدون أي ليوحدون، أي يفردوا الله عز وجل بالعبادة. وهذا أدلته كثيرة في القرآن والسنة، أن أول ما يجب على العبد هو توحيد الله سبحانه وتعالى. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. أول أمر ما هو؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولما ذكر قصص الأنبياء في سورة الأعراف وسورة هود وغيرها من الصور، قال الله سبحانه وتعالى في أول ذكره للأنبياء أن الأنبياء كانوا يقولون لأقوامهم أول ما يقولون: أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. من الأدلة كذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو إلى أن يوحدوا الله، في رواية إلى أن يعبدوا الله. فالتوحيد هو أول الواجبات على العباد، وهذا هي يقوله أئمة السنة وعلماء التوحيد. أما غيرهم من أهل البدع والأهواء إنهم يقولون أول الواجبات النظر، أول الواجبات المعرفة، أول الواجبات غير ذلك. وإنما الصواب الذي دلت عليه النصوص أن أول ما يجب على العبد هو معرفة الله سبحانه وتعالى، وهو الأمر الذي أخذ عليه الله عز وجل المواثيق، كما قال في جواب السؤال الأول: وأخذ عليه الميثاق. والمواثيق كما ذكر الشيخ حافظ رحمه الله في معارج القبول قال: المواثيق ثلاثة. المواثيق ثلاثة: الميثاق الأول والذي أخذه الله على بني آدم لما أخرجهم من ظهر أبيهم آدم كالذر أي كالنمل، وقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. أخذ عليهم الميثاق، أخذ عليهم الميثاق. وهذا ورد في القرآن ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والميثاق الثاني وهو الذي جاء ليؤكد الميثاق الأول، وهو ميثاق الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ما هي الفطرة؟ ذلك الدين القيم. فالعباد مفطورون على الدين وعلى الإسلام، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. والفطرة التي يولد عليها الإنسان الصواب هي الإسلام، وقد بحثها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه شفاء العليل بحثا واسعا، ورجح أن الفطرة التي يفطر عليها الإنسان هي الإسلام وهي الدين. والميثاق الثالث وحين أرسل الرسل وأنزل الكتب جاءت لتذكر بالميثاق الأول. الفطرة تؤكد والرسل يذكرون بالميثاق الأول. نعم.
قال رحمه الله: سؤال ما معنى العبد؟ الجواب: العبد المريد به المعبد، اي المدلل المسخر، فهو بهذا المعنى شامل لجميع المخلوقات من العوالم العلويه والسفليه، من عاقل وغيره، وراضل ويابس، ومتحرك وساكن، وظاهر وكامل، ومؤمن وكافر، وضر وفاجر، وغير ذلك. الكل مخلوق لله عز وجل، مربوط له، مسخر بتسخيره ومدبر بتدبيره، ولكل منها رسم يقف عليه وحد،
أي أجل وخطة. رسمنا أي أجل وخطة يقف عليها. نعم.
ولكل منها رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه، كل يجري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة، ذلك تقدير العزيز العليم وتدبير العدل الحكيم. وان اريد به العابد المحب المتذلل خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباده المكرمون واولياءه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
لما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليكونوا عباد لله عز وجل، بين هنا ما معنى العباد. قال لك أن العباد أو العبد يقصد به أمرين، فإن أريد به المعبد أي الأمر المذلل المسخر لله سبحانه وتعالى فهذا يدخل فيه جميع الكائنات وجميع المخلوقات مسلمهم وكافرهم، لأن هؤلاء داخلون في الإرادة الكونية فهم عباد الله كونا، فلا يستطيع أحد منهم أن يخرج عن مشيئة الله وإرادته الكونية، فكلهم تحت مشيئة الله. فبالنظر إلى هذه العبودية فهذه يدخل فيها المسلم والكافر، وأن يريد بالعبد العابد نفسه الذي أحب الله وتذلل إليه فهذه لا يدخل فيها إلا أهل الإيمان. لذلك يقول العلماء أن العبودية على نوعين، عبودية عامة وعبودية خاصة. أما العبودية العامة فيدخل فيها كل شيء، الحمد لله رب العالمين، يدخل فيها كل العوالم والخلق من هذه العوالم مسلمهم وكافرهم، عبودية عامة. وهذا من ناحية توحيد الربوبية. وأما النوع الثاني وهي العبودية الخاصة، وهذا بالنظر إلى إرادة الله الشرعية، فمن عبد الله كونا وشرعا فهو داخل في العبودية الخاصة، وهذا لا يكون إلا لأهل الإيمان، إلا لأهل الإيمان. فالعبادة أيضا ممكن أن تقسم إلى عبادة كونية وعبادة شرعية. عبادة الكونية يدخل فيها كل شيء، العبادة الشرعية عبادة خاصة وهي التذلل والخضوع لله عز وجل تعبدا ومحبة، فهذه لا تكون إلا لأهل الإيمان. ومن فوائد هذا الجواب يبين لنا أن العبادة في اللغة معناها التذلل، يقال طريق معبد أي طريق مذلل مسخر، لأنه سيأتي بيان تعريف العبادة في الاصطلاح. أما من حيث اللغة فهي التذلل والخضوع، يقال طريق معبد أي طريق مذلل. نعم.
سؤال: ما هي العبادة؟ الجواب: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده.
نعم. الآن جاء بتعريف العبادة، لابد من معرفة العبادة اصطلاحا، لأننا أمرنا وعرفنا أن أول ما يجب على العباد هو عبادة الله. طيب ما هي عبادة الله؟ عبادة الله تعريف المشهور بالنظر إلى ما يقوم به العبد هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، هذا تعريف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، سواء كان العمل ظاهر أو باطن، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. وتعريف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه العبودية. وشيخ الإسلام رحمه الله ذكر للعبادة تعريفين. التعريف الأول: اسم جامع بالنظر إلى العابد، وأما بالنظر إلى ما يقوم في قلب العبد فهو غاية الذل أو كمال الحب مع كمال الذل. وهذا الذي سيأتي في التعريف الثاني أو في السؤال الثاني. بالنظر إلى ما يقوم به العبد حتى يكون عبادة لا بد أن يكون مقترنا به غاية الحب مع غاية الذل لله سبحانه وتعالى، غاية الحب مع غاية الذل. وأما بالنظر إلى ما يقوم به العبد من الأعمال فهو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. ومدار هذه الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى مدارها على 15 قاعدة، مدارها على 15 قاعدة. العبودية لله سبحانه وتعالى على هذه 15 قاعدة يقول من كملها كمل مراتب العبودية، كلما كملتها كملت مراتب العبودية. فالعبودية تكون منقسمة على القلب واللسان والجوارح، هذه كم؟ 3، قلب ولسان وجوارح. وعلى كل واحدة من هذه 3 نجعل الأحكام الشرعية 5. ما هي الأحكام الشرعية 5؟ واجب، مستحب، محرم، مكروه ومباح. محرم ومكروه ومباح. فالقلب له هذه 5، واللسان له هذه 5، والجوارح لها هذه 5. فتكون عندنا كم قاعدة؟ 15 قاعدة تقوم عليها الأعمال. فمدار الأعمال على العبادة على 15 قاعدة. وهذا يعني تفصيل هذه 15 بالأمثلة واجب عليكم في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى من كلام ابن القيم وغيره. نبي التمثيل أن في بعضها مواطن منها خلاف خصوصا المباح. خلاص واجب ارجع لها. نعم.
سؤال: متى يكون العمل عبادة؟ الجواب: إذا أكمل فيه شيئان وهما كمال الحب مع كمال الذل. قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. وقد جمع الله تعالى بين ذلك في قوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
نعم، هنا بين رحمه الله تعالى أن العمل لا يكون عبادة حتى تجتمع فيه أركانه وأقطابه وقطب العمل الحب والتذلل. الحب والتذلل. ويدخل في هذه أو في هذين الشيئين أيضا أركان العبادة 3، وهما أو وهما المحبة والرجاء والخوف. محبة والرجاء والخوف. كما قال عز وجل في الآية: ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فينبغي على العبد أن يعبد الله محبة وذلا، وهو التعريف الثاني الذي ذكرناه في تعريف العبادة، غاية الحب مع غاية الذل لله عز وجل. كما أنه يجب عليه أن يعبد الله بأركانها العبادة، بأركان العبادة الثلاث، وهي المحبة والرجاء والخوف، محبة والرجاء والخوف. ويدل على ذلك سورة الفاتحة. وشيخ الإسلام تيمي رحمه الله، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، له رسالة في فوائد سورة الفاتحة، ذكر منها أنها تدل على أركان العبادة. فقوله سبحانه الحمد لله رب العالمين دليل على ركن ماذا؟ المحبة، لأنه لا يحمد إلا المحبوب، لا يحمد إلا، لا يحمد إلا الممدوح، أو لا يحمد إلا المحبوب. قال الحمد لا يحمد إلا المحبوب، هذا الفرق بين الحمد والمدح. ما الفرق بين الحمد والمدح؟ أن الحمد مقترن بالحب والتعظيم، بخلاف المدح فقد أمدحه لمصلحة وأنا أبغضه، أما الحمد فلا يكون إلا مع المحبة. لذلك الله عز وجل قال الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم دليل الرجاء، مالك يوم الدين دليل الخوف. فلما ذكر المحبة والرجاء والخوف قال هذه أركان العبادة، إياك نعبد، أي إياك نعبد، نعبدك يا ربنا محبة ورجاء وخوفا، نعبدك بما مضى من أركان العبادة. وهذه الأركان الثلاث إن أهمل العبد واحدة منهن ضل، فإن عبد الله بالمحبة وحدها كان زنديقا كغلاة الصوفية وغيرهم، وإن عبد الله بالخوف وحده كان من الخوارج، ليس عندهم إلا نصوص الوعيد والخوف، وإن عبد الله بالرجاء وحده كان من المرجئة، ليس عندهم إلا التساهل وكل الناس مؤمنين ينظرون إلى جانب الرجاء فقط. أما أهل السنة، أما من عبد الله بالخوف والمحبة والرجاء فهو من أهل الإيمان وأهل السنة. وترك أو التساهل في جانب، يعني بمعنى ترك الرجاء، يولد كبيرة من الكبائر، وهي القنوط من رحمة الله. من ترك الرجاء تولد عنده القنوط من رحمة الله، يبدأ ييأس ما دام انه ما يرجو الله، ييأس من رحمة الله. ومن غلب جانب الخوف وترك الرجاء تولد عنده من غلب جانب الرجاء، من غلب جانب الرجاء تولد عنده الأمن من مكر الله، ومن غلب جانب الخوف تولد عنده اليأس والقنوط من رحمة الله. واضح؟ الذي يغلب ما ليس عنده إلا الرجاء رجاء رجاء يبدأ يأمن من مكر الله، وهذا كبير، لا يخشى الله ولا ينتظر عقابه ولا يأمن مكره سبحانه وتعالى. ومن غلب جانب الخوف انتقل إلى القنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، تولد عنده القنوط واليأس من رحمة الله عز وجل. ومن جمع بينهما وعبد الله معهم وعبد الله بهما وجعلهما كما قال ابن القيم عين العبد هو الذي ينظر بهما في عبوديته، وهما جناحاه وقطب أرواح العبودية، هذا هو الناجي. ويختلف أهل العلم متى على العبد أن يغلب جانب الخوف ومتى يغلب جانب الرجاء. أما إسقاط أحدهما فهذا لا يجوز، يهلك. لكن في بعض الأحوال أحيانا يلزم المسلم أنه يغلب جانب الخوف، وينبغي أيضا في أحوال أن يغلب جانب الرجاء، نظر إلى حديث الرحمة، وأحيانا ينظر إلى حديث الوعيد. ذكر العلماء أنه في حال الصحة يغلب جانب الخوف، في غالب في جانب الصحة يغلب جانب الخوف، وفي حال المرض يغلب جانب الرجاء. متى يغلب جانب الخوف؟ أي؟ في الصحة ضيعك. ومتى يغلب جانب الرجاء؟ في حال المرض والموت. ويستدلون على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، إلا وهو يحسن الظن بربه. لكن أفضل الأقوال في ذلك، وهو رجح الشيخ ابن عثيمين، هو من أجمل الأقوال في ترجيح هذه المسألة، وهو أنه قال أن المؤمن طبيب نفسه، أن المؤمن ماذا؟ طبيب نفسه. أحيانا ينظر في حاله فيحتاج إلى أنه يغلب جانب الخوف من الله، وأحيانا يحتاج في حاله أن يغلب جانب الرجاء. إذا نظر في نفسه أنه عنده بدأ يتساهل في المعاصي ويغفل عن طاعة الله، يغلب جانب ماذا؟ الخوف، وإن كان صحيحا معافى. وأحيانا إذا رأى من نفسه الوسوسة والدخول في أنه ما ينظر إلا للوعيد، فهنا يعالج نفسه بالنظر إلى حديث ماذا؟ الرجاء والوعد والفضائل والجنة. فقال الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا من أنفس الأقوال، أنه أن العبد طبيب نفسه، متى ما احتاج إلى هذا غلب هذا، ومتى ما احتاج إلى هذا غلب هذا، لكنه يعيش بينهما، يعيش بينهما. نعم، نكتفي بهذا القدر، أول درس كالإعلان. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.